الكتاب، لكن هل أحبه الكتاب؟ يقول: ولا أعلم قرينا أحسن موافاة، ولا أعجل مكافأة، ولا أحضر معونة، ولا أخف مؤونة، ولا شجرة أطول عمرا، ولا أجمع أمرا، ولا أطيب ثمرة، ولا أقرب مجتنا، ولا أسرع إدراكا، ولا أوجد في كل إبان من كتاب. قائل هذه المقولة هو الجاحظ الذي جمع الكتب ثم كانت نهايته على يد الكتب حينما سقطت عليه مكتبته فمات بها. حياكم الله شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
نستعرض اليوم مجموعة من الكتب إن شاء الله. نعم. ولعلنا اليوم لنكون مثل أمس نستعرض عددا أكثر إن شاء الله، حتى يعني يمكننا أن نستعرض مجموعة كبيرة إن شاء الله في المستقبل.
الله يسهل. الله يسهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زال طبعا ما ذكرت عن الجحظ صحيح المشهور أنه
لا تخاف طيب.
المشهور أن كتبه سقطت عليه فمات، هذا المشهور عنه، وهذا يدل على أهمية أنه الإنسان إذا وضع مثل الدواليب أو نحو ذلك أنه يهتم في الكتب، ولعله ما كان مهتم. طيب نعود إلى الرسائل. ما زال الكلام حديث عن إصدارات دار ابن الجوزي.
جميل.
اللي كنت أمس تقول لي ابن الجوزي نفسه. طبعا أخونا سعد الصميان صاحب الدار وفقه الله له عناية جيدة باختقاء بعض الرسائل الجامعية.
ممتاز.
وليس هو هذا الانتاج أو خط الانتاج الوحيد الذي عنده، لكن الآن عنده أكثر من 90 رسالة جامعية.
جميل.
هذا بعضها. هذا كتاب الخلاف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه.
ممتاز.
تأليف حسن بن حامد بن مقبول العصيمي. قدم له الشيخ أحمد بن حميد والشيخ عابد السفياني.
جميل.
الكتاب عبارة عن رسالة علمية.
جميل.
الكتب في الخلاف كثيرة. صحيح. ومعروف أن الخلاف نوعان، معتبر وغير معتبر، وأتى إلى هذا التقسيم وضبط هذا الباب وهذا الباب، أو هذا الوجه من الخلاف. ممتاز. وهذا الوجه، وهذا كثير في الكتب. لكن الجميل في الكتاب هذا أنه أفرد فصلا خاصا عن زلة العالم.
جميل.
فبين زلة العالم ما هي، وكيف يتعامل مع الزلة، وكيف يتعامل مع العالم الذي زل. هذا من أنفع الفصول في هذا الكتاب، التعامل مع زلة العالم.
جميل.
الخلاف أنواعه وضوابطه.
وليس هناك عالم إلا وله زلة، شيء طبيعي أنه بشر يعني.
بشر، نعم صحيح، ما من أحد إلا له زلة.
أذكر الذهبي رحمه الله تكلم عن بعض الكبار كمندة وابن خزيمة وغيرهم، قال ولو أن تعاملنا مع كل عامل بزلته لما سلم معنا أحد.
نعم صحيح.
لكن عليه الإنسان يجب أن يكون.
ونقل عن ابن خزيمة أنه في كتاب التوحيد ألف حديث الصورة، قال فكان ماذا؟ ويعني يعني يكون الإنسان يخطئ، وارد عليه.
لكن هل هناك ثمة فرق بين الخلاف والاختلاف؟
اقرأ الكتاب.
طيب.
طيب، لأنه ليس مكان تصليح الخلاف.
صحيح. يعني
نعم نعم.
الخلاف والخلاف.
القاعدة عندنا عند علماء البيان أن الزيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى، وهذا لا وحين إذا لابد يكون تطرق وليها في الكتاب. طيب، هذه رسالة أخرى جامعية سماها صاحبها أحكام العقيقة في الفقه الإسلامي.
جميل.
تأليف مازن محمد عيسى ابن عيسى. هذا عبارة عن رسالة جامعة، رسالة ماجستير. الجميل في الأمر في المقدمة ذكر قال من دوافع تأليف أو أخذ هذه الرسالة أنه لما كبر علم أن أباه عقله بشاة واحدة، فما عرف هل يذبح شاة أخرى ولا تكفي، تحير، قال فاخترت الموضوع.
جميل جداً.
في هذا الكتاب، يعني الكتاب يعتبر من الكتب المفردة في بعض المسائل.
وإن كان بعض الناس قد يستغرب كيف تكون رسالة علمية فقط في مثل هذه الجزئية.
لا، لأنها شعيرة. صح. العقيقة من الشعائر. طيب، هذا كتاب سلمك الله، احنا سنستمر في الرسائل ثم نعود الى المؤلفات. هذه ايضا رساله جامعيه نفيسه جدا، وهو لاول مره تفرد هذه القاعده العظيمه، قاعده الخراج بالضمان، في هذا الكتاب الضخم جدا. كما ترون هذا الكتاب ضخم جدا، سماه صاحبه قاعده الخراج بالضمان وتطبيقاتها في المعاملات الماليه. طبعا هي اصلا الخراج بالضمان هي لا تنطبق على المعاملات الماليه.
صحيح.
والمقصود بالخراج بالضمان يعني الذي يضمن العين هو الذي يستحق خراجها، هذا المقصود. ففائدة العين وزيادتها الموروده فيه ونحو ذلك
هذا يندرج تحت من القواعد ايضا.
اي نعم، هي تتعلق غالبا بالاموال.
جميل.
فجزاه الله خير. هذا اعداد الدكتور انيس الرحمن منظور الحق، مادي والله هندي وباكستاني، لكن لا غرابه على اخواننا اصحاب شبه القاره الهنديه في التاليف، لانه مسعود الندوي وآل الندوي لهم تأليفات في القواعد الفقهية، وهذه القاعدة من القواعد الفقهية ولها علاقة بكتب القواعد وبالفقه. هو ذهب إلى المعاملات المالية في أبواب الفقه وأخرج المسائل التي حكم عليها العلماء بحكم بناء على هذه القاعدة الخراج بالضمان. طبعا هي نص حديث وذكر الحديث وما فيه، والكتاب ضخم جدا كما تعال هذا وكما هو بين أيديكم الآن. طيب عندنا أيضا كتاب جميل جدا في هذا الباب، وهو استيفاء الديون في الفقه الإسلامي، يأتي كيف يستوفى الحق من المدين، وأتى إلى أنواع المدينين المعسر والموسر، الحاضر والغائب، الحي والميت والمماطل وهكذا، وكيف يستوفى الحق من كل هؤلاء المدينين، وخاصة مع توسع الدين الآن، مع توسع الدين، يعني الدين عندنا أفراد، دين مؤسسات ودين شركات ونحو ذلك ومصارف. كتاب جدا مهم في هذا الباب الآن، ويسد ثغرة سمى صاحبه استيفاء الديون في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، تأليف الدكتور مزيد بن إبراهيم بن صالح المزيد، وهو أيضا رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي، والكتاب نفيس جدا في هذا الباب. وهذا سلمك الله من الرسائل الجديدة تعتبر، يعني حتى هذه رسالة جديدة، لكن هذا حتى ما نزل إلا نسخ قليلة في المعرض، وهو كتاب يستحق الإشادة به، وهو كتاب الإرهاب وأحكامه في الفقه الإسلامي،
جميل،
تأليف الدكتور عبد الله بن مطلق ابن عبد الله المطلق، هذا ليس الشيخ المعروف عضو هيئة كبار العلماء لكنه رجل آخر وفي كل خير إن شاء الله. وهذا الكتاب قدم له سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله للشيخ، ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد،
جميل،
إمام الحرم. فالكتاب يتحدث عن الإرهاب، طبعا أتى إلى الناحية التاريخية ثم الناحية اللغوية واشتقاقها، ثم بعض الشبهة التي تلقى من قبل الغرب أو أعداء الإسلام على الإسلام بأنه دين إرهابي أو نحو ذلك. لكن ميزة الكتاب، لأنه المسألة هذه مطروقة في كتب،
صحيح،
مسألة الإرهاب وما فيه من أحكام، ميزة الكتاب اللي يتميز بها أحكام الإرهابيين، كيف يفعل بجريحهم، بأسيرهم، بميتهم، هل يغسلون، يكفنون، كيف يتعامل معهم، كيف يضمنون الحقوق، وهذا ممن فرض بهذا الكتاب، والرجل توسع في هذا الكتاب جدا حتى بلغت مراجعه أكثر من 800 مرجع، هذا سوى المواقع الإلكترونية والمجلات الأجنبية. فالكتاب حقيقة يعتبر الآن أطول وأنفس، وقد أشاد به المقدمان وفقهم الله.
في امتداد أيضا تاريخي للإرهاب، يعني
جذور، نعم، فيه الإرهاب، من بدأ من الإرهاب الفرعوني ثم من بعده الإرهاب عند اليهود، الإرهاب عند النصارى ونحو ذلك. وكتاب جميل لطيف في المقدمة، هذا سلمك الله رسالة لطيف جديدة قديمة،
أقول لطيف لكنه كبير،
قديم، لأنه أوسع ما كتب. واستيفاء أحيانا تعرف بعض الموضوعات إذا لم يستوفى جوانب الحديث فيها ما الفائدة؟ يعني هل المقصود إنسان هكذا يؤلف يطبع؟ يعني يأتي إلى بعض الكتب إلى كتابين ثلاثة ثم يلخصها، ثم أو يأتي يأخذ من هذا المعلومة وهذا المعلومة ويجمع ويقول أخرجت كتاب، ليس هذا المقصود. المقصود تجلية شيء غامض أو بيان مشكل أو فكرة جديدة في الكتاب، أما مجرد التأليف لأجل التأليف هذا
يعني مفترض لا يخرج الإنسان يعني للناس إلا عصارة، يعني
إلا شيء تعب
عليه.
وهذا متى يأتي؟ إذا دان المؤلف، إذا دان لله به، يعني إذا جعله ديانة، شيء يتقرب به إلى الله عز وجل، ما يريد بها إرضاء فلان ولا فلان ولا انتقام شخصي ولا أي غرض من الأغراض الدنيوية هذه، إنما يريد بوجه الله. غالبا من قصد في التأليف هذا يوفق بإذن الله.
ولا إشكال الإنسان بعد أن يخرج كتابه يسمع آراء الناس ومقترحاته، ممكن يعيد طبعه.
نعم صحيح، وحقيقة كل الباحثين سواء في الرسائل وغير الرسائل هم يكتبون في المقدمات أنه نحن يعني أي أحد يرى خطأ يعني بذلنا جهدا، واللي يرى خطأ أو ملاحظة يضعون الإيميل أو البريد أو نحو ذلك للمراسلة
والتواصل.
نعم، هذا أيضا رسالة جامعية قديمة طبعت قبل 16 سنة تقريبا أو أكثر، لكنه عيد طباعتها الآن في مكتبة عامة، أو الطبعة الأولى كانت في إحدى الجامعة، جامعة أم القرى، وهو كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للإمام العلامة عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي، زريران بلدة قرب بغداد، فهو عراقي. وهذا الكتاب كما قلت طبع الطبعة الأولى قبل 16 أو أكثر من 16 سنة بمطابع أم القرى، جامعة أم القرى، لكن هذا الكتاب يتميز الآن في هذه الطبعة، أقصد تتميز بالإخراج الجيد، بالورق الشاموات الطبي، بإعادة الصف من جديد بطريقة جميلة مريحة، الطبعة اللي كانت عليه ما كانت مريحة، وجمع، هو كان في جزئين غلاف، هذا جمع في مجلد الآن، والكتاب كامل الآن موجود. و
ما في إضافات يعني ولا فيه؟
لا 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 ما في، لأنه رحمة الله عليه اللي حققه تحقيق ودراسة شيخ عمر بن محمد السبير رحمة الله عليه، هو توفي عام 1423، فما يعقل أن يتصرف في كتاب الميت بعد أن مات يترك كما هو. هي رسالة علمية. صحيح. هذه رسالة علمية وهي محكمة والرجل بذل فيها جهدا عاليا يعني رحمة الله عليه. فهذا كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل وهو في فن عظيم من
أنا كنت سأسأل عن هذا نبين للمشاهد عن أي شيء يتكلم الكتاب.
الكتاب يتكلم في علم الفروق.
ممتاز.
لماذا يأتي مسألة أو تأتي عندنا مسألتان متشابهتان ثم هذه لها حكم يخالف هذه المسألة؟ لماذا؟ ما الفرق؟ هذه الفرق. كتب الفروق تتكلم لماذا الصورة واحدة والحكم مختلف. نأتي لابد العالم يأتي بفرق. إذا ما أتى بفرق كان تراقب ويلزمه يقول بقول واحد في المسألتين. إذا أتى بفرق نعم يعطى لهذه حكم لهذه حكم. هذا المقصود بالفرق بين المسائل.
قليلة الكتب تحدثت عن الفروق ليست كثيرة.
قليلة وأقل منها عند الحنابلة. وهذا من كتب الحنابلة في الفروق وهو لخصه من كتاب الشيخ السامري في الفروق أيضا.
وقد يكون أبرز كتاب عند الحنابلة في هذا نستطيع أن نقول مثلا
الآن المطبوع بلى هذا المطبوع الآن لأن السامري ما خرج منه مجلد ما كمل. جميل. هذا الآن كامل وهو لخصه من كتاب السامري. جميل. أيضا وأصلا هو أبرز كتاب عند المؤلف الزرير المال له ثلاثة كتب كل ملخصات وحتى هذا ملخص أيضا.
أما أبرز كتاب الفروق هل نستطيع أن نقول له القرافي مثلا هو أبرز
بلى
كتاب؟
بلى هو جميل. هو الشامة. جميل. هو الشامة في هذه المؤلفات. طيب وهذا كتاب أيضا رسالة علمية مؤلفته الأستاذ سعاد محمد صبحي داخل سمت الكتاب مظاهر تكريم المرأة في الشريعة الإسلامية.
ممتاز.
هذه رسالة علمية قصدت المؤلفة وفقها الله أو الباحثة إلى بيان أن الأحكام الشرعية التي جاءت في الشريعة إنما هي لتكريم المرأة. فالحجاب تأتي به تستعرض مسألة الحجاب ثم تأتي إلى كيف كان الحجاب تكريم المرأة. مسألة عدم الاختلاط شيء بسيط بتعريف بالمسألة ثم تأتي كيف كان منع النساء من الاختلاط بالرجال تكريما لها. جميل. وهكذا يعني هو أشبه ما يرمي إلى مقاصد الأحكام. جميل. في الشريعة الإسلامية. والكتاب لطيف كتاب لطيف في بابه وهذا يصلح للنساء. جميل. هذا كتاب الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية.
جميل.
تأصيلها الشرعي وأساليب توزيع أرباحها. تأليف بدر بن علي بن عبد الله الزامل. هذه رسالة جامعية لكن طبعا هي واضح أنها في الحسابات الاستثمارية لكن الغريب أنه أخذ رسالة علمية ليست بهذا العنوان. هو قال في المقدمة قال أصل هذا الكتاب رسالة علمية بعنوان الربح تحديده وتوزيعه بين المودعين والمساهمين في المصارف الإسلامية. فلا أدري لماذا غير العنوان وهو لم يذكر في المقدمة ما السبب الداعي لتغيير العنوان لأن العنوان يباين تماما ما العنوان الأول وكان المفروض إذا غير العنوان المؤلف يذكر خاصة أنه أخذ رسالة يعني. طيب هذا المهم هذا كتاب في الحسابات الاستثمارية إذا المصارف الإسلامية تأصيله الشرعي وأساليب وتوزيع أرباحها.
جميل. لكن عفوا شيخ عبد الله الآن الرسائل الجامعية وهي كثيرة عندنا أحيانا لا تكون مخدومة وأحيانا تخرج بنفس طبعة الرسالة الأكاديمية التي قد لا تناسب كثير من القراء. فلو أن كثير من الباحثين غير فيها وأخرجها بما يناسب الكتاب العامة حتى لو أدى ذلك إلى حذف مثلا بعض الأشياء وإضافة الأشياء أظن سيكون الفائدة
لا ملامة عليه. لكن نحن نتكلم أنه يذكر.
صحيح.
يذكر في المقدمة أنه حصل أني غيرت العنوان لأجل كذا.
جميل.
مثلا أو حذفت كذا أو ما لا داعي يذكر. هو هذا جرت العادة به.
صحيح.
أن يتصرف في التصرف أنا قلت لها
الأخوة
صارت محفوظة هذه العبارة لا يخاص المرء في كتابه. فصحيح بس يذكر لنا ليش غير العنوان.
هي إشارة أخرى ليست هذا فقط
يعني قد يجي في الجامعة الأردنية أخذت الرسالة هذه
يعني تخرج كثير من الرسائل ويقول القارئ ليت أن الباحث غير أو بدل أو ترك.
صحيح. وخاصة أنه كثير أو البحوث الأكاديمية عموما تخضع لنظام معين وطلبات معينة أكاديميا لازم. صح. تفعل كذا وحين تكون أنت غير مقتنع بها بهالطريقة لكن لازم تأتي بها حتى تجاز الرسالة ولا ما تجاز.
جميل.
فأحيانا يكون البحث غير مقتنع فلما يأتي يطبع يقول في المقدمة أني والله حذفت كذا وكذا وكذا اختصارا طلبا لكذا وران ليس أو غيرها يغني عنها ونحو ذلك. ستأتينا أمثلة لهذا إن شاء الله معنا في بعض الكتب إن شاء الله. طيب هذا كتاب سلمك الله التقريب لعلوم وفقه الإمام محمد بن عبد الوهاب وذكر موارده.
جميل.
تأليف خالد بن محمد بن صالح آل عثمان الأنصاري.
جميل.
أخونا خالد الأنصاري وفقه الله أتى يقول جرد كل كتب شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وخاصة المجموع اللي طبع في جامعة الإمام وما طبع بعد ذلك طبعت له كتابان بعد ذلك فألف تقريب سوى مثل تقريب الشيخ ابن بكر أبو زيد لعلوم بالقيم ثم ذكر في الأخير موارد من أين استقال موارد من أين أتى المؤلف في جميع الكتب ما الكتب الذي أحال عليها
ممكن أطلع عليه
أي تفضل للاطلاع
للاطلاع وهم أرجع طيب إذن هذا جميل جدا ومفيد لمعرفة يعني علوم
أي نعم هي عبارة شبه فهرسة للمسائل وأين تجدها في كتب الشيخ تجد مثلا المسألة الفلانية تجدها في كتاب فلاني وكتاب فلاني وكتاب
لكن
فلاني
مثل هذا بعض الناس يطلع عليه فيرى أنها أمر سهل والحقيقة يعني متعب جدا على المؤلف وأسير ليس سهلا يعني
هو الفهرسة هي الفهارس نوعان عندنا الفهارس اللفظية والفهارس العلمية الفهارس اللفظية هذه سهلة يعني حتى لو تطرح بالكمبيوتر الآن ممكن يفهرس لك لفظيا صحيح. اللي هي مثل فهرس الآيات فهرس الأحاديث فهرس الأشعار فهرس الأعلام الأعلام ونحو ذلك اللمسة العلمية أين أو ستأتينا مثال منها اللمسة تأتي في الفهارس العلمية كيف يستطيع المحقق أو الباحث يستخرج العلوم والفنون والمسائل من ضمن الكتاب الكبير ويجعلها يفرزها مسائل المسائل في أبواب الفقه المسائل يفرزها تماما وهذا حقيقة هذا هو المضني وهذا الذي يتعب هذا جهد 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 طبعا هذا ليس من هذا يعني هو شيء من هذا الباب ليس كله هذا كتاب التمييز للإمام الحافظ مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح رحمة الله عليه من المعلوم أن كتاب مسلم الصحيح هو يأتي بعد البخاري عند أهل الإسلام هذا الكتاب التمييز هو في العلل في علوم العلل وهو من أنفس الكتب وأسهلها على الطالب وهذا الكتاب حققه وعلق عليه الدكتور عبد القادر مصطفى المحمدي وهو عراقي وهو عراقي الكتاب ما وجد كاملا هذا اختصره أحد المختصرين والمختصر نفسه أيضا ليس موجود كامل هذا الموجود منه هذا الموجود من المختصر الآن الكتاب قدم له الشيخ عبد الله السعد وهو شيخ معروف في اعتناء بعلم الحديث وفقه الله بمقدمة ضافية بلغت 46 صفحة في المقدمة مقدمة للشيخ عبد الله السعد في موضوع العلل
مقدمة حديثية يعني
مقدمة ليست حديثية في علم العلل ممتاز. في علم العلل يعني تنفع طالب العلم يعني
لم يطبع قبل ذلك الكتاب
بلا بلا لكن
لماذا عرفناه إذن
لأنه هو جديد الدار هو جديد الدار ممتاز. والتحقيق جديد أيضا طيب هذا كتاب النكت سماه صاحبه النكت التيمية على الأصول الحديثية التيمية مقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الرجل أتى إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأخرج كلامه على علوم الحديث جميل. على علوم الحديث فيأتي مثلا إلى تعريف الحديث الصحيح الحسن الحديث المنكر كذا متى يقبل في علوم الحديث يعني ما راح إلى مسألة تصحيح الحديث الضعيف لا ما ذهب إلى هذا وصار يذكر كلام شيخ الإسلام ثم يشرح ولهذا سماه النكت جميل. النكت تيمية هو قال قياس على نكت الحافظ بن حجر على مقدمة ابن الصلاح جميل. الكتاب تأليف علي ابن إبراهيم ابن حمد ابن شابه النسي ابن شابه النسي أرجوني قرأت الاسم صحيح أيضا
يعني هل يمكن يستخرج منه مصطلح الحديث عند ابن تيمية مثلا
هذه طبعا هو بحسب ما تكلم شيخ الإسلام تيمية في الموضوعات هذه لقد لا يكون مستوفى لجميع موضوعات المصطلح لأن هذه لها ما ظنها وشيخ الإسلام ما قصد إلى التأليف في هذا الفن مباشرة فلكنه من طبيعته ومن عادته في التصنيف رحمة الله عليه بحر بحر يأتي لك من كل العلوم يتكلم عن المسألة ويأتي بها ما فيها من لغة وتفسير وحديث وكل شيء
النكت يعني نسمع كثيرا النكت والنكتة ما معنى هذا
يعني انك تبتسم كذا احدهم هذا من الطرائف وراح اشترى الكتاب النكت للحافظ ابن حجر لما شاف هو شاف يقول انا جمع لي كتب النكت قال كل الكتب صغيره يعني تجي كذا غلاف صغير لما شاف مجلدين قال والله هذا مليان يقول ذهبت ويقول الغريب قال قراته من الجلد الجلده يقول انا اجل النكت اين النكت في هذا النكت المقصود بها الدقيقة في العلم جميل. هذا المقصود بها دقائق العلم يأتي ينكت عليه يعني يدقق في بعض المسائل هذا المقصود الطريفة في العلم الدقيقة في العلم يذكرونها في هذا الباب جميل. طيب هذا كتاب سلمك الله سماه صاحبه إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر استدراكات وتنبيهات على مواضع من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الكتاب من تأليف الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل هو شيخ معروف واعتناه بعلم الحديث معروف أيضا الشيخ قال أنه جاء إلى كتاب الحافظ بن حجر ووجد أوهام في للحافظ يعني إما في العزو يروي يعني يعزو لأبي داود وليس فيه لآخر أو هكذا يعني ما وجدته وهو فيه في الكتاب وما وجدت الحديث في موطأ مالك وهو في الموطأ وهكذا من أوهام هذا جانب. والجانب الآخر الأماكن التي تحتاج إلى تحقيق.
جميل.
تحقيق يعني معنى أن الصواب يعني لم يحالف الحافظ بن حجر في ذلك. ولا يريد فيها مسائل الترجيح. لا هذا الأمر فيها واسع.
جميل.
والحافظ عالم إمام.
جميل.
فهو أراد فقط المسائل التي هي يعني يجزم أنها خطأ جانبه الصواب فيها. قال ذكرت الكتاب شو مكتوب الجزء الأول مع أنه في الحافة ليس مكتوب الجزء الأول. هو فقط هذه تنبيهات واستدراكات على الجزء الأول من فتح الباري على المجلد الأول من فتح الباري فقط. وهو اعتبر الطبعة السلفية في ذلك. هذا كتاب إزاحة الضجر.
جميل.
عن فتح ابن حجر.
وهذا في دلالة على أنه لا يسلم أحد من الوهم والخطأ. والعلماء يستدرك بعضهم على بعض. سبحان الله يقبل الله بسمة الكتاب غير كتاب.
أحسنت. وكم ترك الأول للآخر. وكم ترك الأول للآخر. طيب هذا كتاب سلمك الله طريف سماه صاحبه الكليات الفقهية دراسة نظرية تأصيلية. هذا جانب وهو أول الكتاب وهو مهم جدا. الكليات الفقهية دراسة نظرية تأصيلية. الكليات يعني ما أفردت أو ما أكاد أفردها أحد بالكلام أو بالضبط والتقعيد. إنما تذكر عند من ذكر القواعد الفقهية والنظريات الفقهية والكليات ونحو ذلك يأتون يعبدون على الكليات الفقهية. أما كإفراد هو يقول ما وجدت أن أحد أفردها فأفردها الكليات. في المقدمة دراسة نظرية تأصيلية لمسألة الكليات. طبعا الكليات المقصود بها الأحكام أو المسائل التي يقال فيها كله مثل كل بدعة ضلالة.
جميل.
كل ما أسكر فهو حرام.
جميل.
كل حرم عليه وسلم كل ذي ناب كل هكذا كليات.
جميل.
ويأتي إليها فأصلها وأطرها ثم بيّن من أين تؤخذ ومن الجواب عنها.
هذا أول كتاب في الكليات الفقهية.
في أول ويليه كتاب الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي لأنه لم تجمع الكليات مذهب الحنابلة. عند المالكية فيه كتابين وطبعاء أحدهما المقري والثاني المكناسي. أما الحنابلة فلا فهم ذهب إلى أبرز كتب الحنابلة وجمع الكليات الفقهية من كتب الحنابلة المشهورة. فخلص إلى أكثر من 500 مسألة.
جميل.
إلى أكثر من 500 كلية.
جميل.
وبوب على باب الفقه. والكتاب لطيف جدا في هذا الباب ومفيد لطالب العلم من ناحية الكليات تضبط لطالب العلم الأبواب وتضبط الجزئيات حتى يكون اضطراب. لا يكون هناك اضطراب.
لكن هناك من أفرض التأليف الكليات غير الكليات الفقهية مثلا أظن الراغب كان له
في الكليات في الكليات العقلية وفي الكليات المنطقية فيه
اللغوية أظن
اللي هو هذاك الراغب
غير المفردات غير المفردات
ما أذكر والله
لكن يعني هذه حقيقة مفيدة يعني
لا لا هذا في الفقه هذا في الفقه
هذا
في الفقه. طيب هذا كتاب سلمك الله في أصول الفقه سماه الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. النظم طبعا جمع الجوامع لابن السبكي متن في الأصول سيار مشهور معروف عند العلماء. وبعد ما ألفه ابن السبكي توارد العلماء على شرحه هذا الكتاب اللي هو جمع الجوامع. جاء السيوطي رحمه الله ونظم الجمع. النظم تعرف النظم أسهل في الحفظ والاستذكار من النثر فسماها الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. هذا الكتاب شرحه أحد المعاصرين ومعه شرح مسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع وهو من شرح محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم ابن موسى الأثيوبي وهو من نزلاء مكة يعني وفقه الله موجود كبير السن الرجل. فالمقصود أن هذا شرح لطيف شرح معاصر لهذا الكتاب. طبعا المؤلف هو السيوطي شرح الكتاب وهو اعتمد على شرح السيوطي وشرح المحلي والحواشي التي على المحلي.
ما زال كثير من العلم المتخصصين في الكتب الشرعية ما زالوا حريصين على وجود السجع في الكتب يعني
هذا مو سجع هذا نظم
لا لا
الكوكب الساطع
العنوان
الكوكب الساطع
عندي كتاب الشيخ عبد المحسن وهنا كتاب الشيخ الأثيوبي أيضا نفس الشيء يسمون كتبهم بالسجع على طريقة
نعم وهي حقيقة طريقة يعني أتت المتقدمين ما عندهم يعني شو مسلم من حاجات المتقدم سماها التمييز خلاص وانتهينا. وكذلك يعني كتب كثيرة يعني مثل هذا الباب. لكن المتوسطين والمتأخرين والمعاصرين يحرصون. المعاصرين غالبا أنت عندك المثال للعناوين الأكاديمية هذه الرسائل ما فيها سجع ولا يقبلونها إذا ما يقبلونها ترى كعنوان لأنه عندهم لابد تبين العنوان لابد يكون واضح عن المحتوى.
إذن هذا سؤال يعني وهذا كلام يقودنا لسؤال آخر. هل فعلا يعني نستطيع أن نعرف موضوع الكتاب من عنوانه؟
والله أحيان يعني زي هذا لو قال لك الإرهاب وأحكام فقه تعرف
هذا واضح.
لكن لو قلت لك
التمييز كوكب الساطع مثلا
لا لا إذا قلت الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع.
إذا قلت نظم جمع الجوامع.
إيه هتعرف إن نظم جمع. وبك تعرف أصلاً جمع الجوامع هو إيش حتى تعرف الكوكب
إذا
فيه.
إذا على هذا يعني من المهم أن يكون العنوان دالاً على الموضوع.
إيه نعم صحيح.
لكن هذا قد يكون صعب على كثير من.
إيه هذا دال على الموضوع.
طيب. جميل.
هذا عشان هذا يرضيك الآن.
ممتاز جدا.
هذا سماه صاحبه التصنيف الموضوعي لتاريخ بغداد. تاريخ بغداد الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي. رحمه الله كتاب عظيم جدا ونفيس والآن طبع في 15 مجلد في دار الغرب الفوائد فيه متناثرة جدا جدا. الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان جاء إلى هذا الكتاب وجمع النظائر الحكايات والآثار والأخبار التي في الباب الواحد ثم أتى ثم بدأ يفرز هذه الحكايات والأخبار وجمع النظائر بعضها إلى بعض فجعلها في موضوعات ثم كل موضوع رتبه على حروف المعجم وأدى مثلا حرف الألف الإجارة الكذا الحرف ثم الباء البدعة الباء هكذا بالحروف وهذا كتاب ينفع القارئ المحضر لمحاضرة لخطبة الباحث يريد أن يقف على ما وقف عليه الحافظ في هذا الكتاب
لكن جهد كبير يظهر لي في إخراج
والله هو قطعا لابد يكون قرأ الكتاب وهو كذلك قرأ الكتاب كامل وهذا كتاب ضخم كما ترى الآن وثم نوع من التصنيف الموضوعي هذا من هذا من 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 مقاصد التأليف تقريب العلوم هذا منها في تقريب العلوم المشهور هذا مثل ما فعل ابن بلبان لما رتب صحيح ابن حبان وسماها الإحسان كان الكلام في المسانيد تعرف صعب العثور على حديث فهو جاء ورتبها ومثل فعل ابن بنا في كتاب الفتح الرباني ورتب مسلم بن أحمد وهذا أتى إلى الأخبار ورتبها على حسب الأبواب التنبيه المهم في الكتاب الشيخ هنا الدكتور وفقه الله إنما قصد الجمع والترتيب للحكم ولا المحاكمة ولا النقد ولهذا قال لك حتى الأخبار التي فيها كلام ولو كنت لا أرضاها أنا ذكرتها من باب الأمانة وحتى يعرف ما عند القوم حتى يعرف ما عند القوم
لكن تاريخ الخطيب يعني هل هو مجرد تاريخ فقط جيد أن يعني نعطي المشاهد فكرة عن هذا
تاريخ الخطيب سلمك الله هو ألفه في تاريخ بغداد من بدأ من في المجلد الأول في ذكر بغداد وما فيها من رويت من آثار ثم كيف قامت بغداد وتاريخها ثم من وردها من العلماء ومن كان فيها هو أعظم ما في الكتاب التراجم العلماء الذين دخلوا بغداد أو عاشوا في بغداد
ليس مجرد سر تاريخي كما يظنه بعض الناس
لا لا كتاب 15 على مثل تاريخ لا 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 هم كانوا يسمون قديما الكلام في الرجال تاريخ إنه حقيقة تاريخ الأمة تاريخ الأمة هو تاريخ رجالها مو تاريخ الأمة تاريخ يعني شيء مصطنع أو تاريخ التراب والطين تاريخ الأمة هو تاريخ رجالها تاريخ البخاري هو تاريخ رجال
صحيح.
هو كلام في الرجال تاريخ دمشق اللي ابن عساكر كذلك تاريخ بغداد كذلك فتاريخ الأمة هو تاريخ رجال يعني.
طيب ومع التاريخ ننهي الفقرة الأولى من برنامج إلى شيخ عبد الله وننتقل مع الأخوة إلى فاصل عبارة عن تقرير عدد الأخوة ثم بعد ذلك نعود إن شاء الله ونكمل حديثنا مع أيضا ضيف آخر بإذن الله مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا التقرير
بل كبير وملحوظ بالنسبة للمعرض الكتاب في هذا العام فائدة المعارض بالنسبة لدور الكتب فوائد عدة يعني تواصل مع المؤلفين تحقيق مبيعات تواصل مع الجهات الرسمية لقاءات دور النشر مع بعض البعض يعني في فوائد كبيرة بالنسبة للمعارض الدولية
المعارض فائدة كبيرة بالنسبة لدور النشر على أساس هي باب للتسويق للإنتاج والكتب في المعارض الدولية
كيف وجدت إقبال الجمهور هذه السنة على الدار؟
والله إقبال جيد وهذه ليست معرض إنما مظاهرة ثقافية نشكر المملكة بكل أطيافها والقيمين على هذا المعرض على جهدهم الجبار والكبير الذين ساهموا معنا كثيرا في إنجاح هذا المعرض
كيف وجدت الفرق بين معرض هذه السنة ومعرض السنة الماضية؟
يعني أنا السنة الماضية لم أشارك ولكنه خلال حديثي مع زملاء الذين شاركوا نفس الاهتمام ونفس ولكن في دائما في تحسين الحمد لله مشكورين على هذا الجهد المبارك إن شاء الله
كيف وجدت الفرق بين المعارض السابقة وهذا المعرض؟
والله يبدو من أول وهلة أنا اللي ترى دخل إنه المعرض يعني مرتب ترتيب جيد ومصنف تصنيف مشوق ويعني يشوق الناس على ارتياده، وبدليل انه افتتاح الساعه العاشره، والساعه العاشره مكتظ حتى المواقف، ما حصلنا مواقف مواقف السيارات والناس كما ترد. وهذه بلا شك ظواهر طيبه وسرنا منها، لانه الناس معناته انه اذا قيل ان الناس ما يقرؤون الموقف اليوم، انا اعكس المفهوم هذا واقول الناس يقرؤون، فالحمد لله يعني الناس نساء ورجال رجالا وأطفالا وكبارا وصغارا مقبلون على المعرض، ولديهم نهم لشراء الكتب، وإن شاء الله أن أكيد أنه يستتبع الشراء، يستتبع وتستتبعه أو يتبع القراءة إن شاء الله.
هل وجدت ما تبحث عنه؟
والله الحمد لله وجدنا بعض ما نبحث عنه، لكن الذي أتمنى أن يشوف هناك بعض الدور لم تأتي، فأتمنى لو يكون هناك عروض جيدة لدور النشر للمجيء عنها، لأني أشوف في بعض المعارض الأخرى دور النشر تكون موجودة، بينما هنا في المعرض لا تكون موجودة.
ظاهرة إيجابية شاهدتها في هذه السنة كثرة الأطفال مع أولياء الأمور، ما رأيك في هذا؟
والله هذه ظاهرة جيدة، لأننا نحن أمة أقرأ، ولا بد أن تكون القراءة سواء من أصغر رجل أو من أصغر سن إلى أكبر سن، لأن الإنسان طريقه إلى المعرفة وإلى الثقافة هي القراءة.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد بعد هذا الفاصل الاستطلاعي الذي شاهدنا وإياكم فيه استطلاعات الأخوة الذين حضروا معرض الكتاب. أيضا لا أنسى أن أشكر زميلنا الأستاذ سالم الجعيدي معد التقرير ومعد البرنامج في مطلع الفقرة الثانية من برنامجنا. مشاهدينا نرحب بضيفنا الذي انضم إلينا الشيخ علي محمد العمران المحقق والباحث الشرعي، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله يا مرحبا.
طبعا لا يزال معنا شيخنا الشيخ عبد الله الفضاط، حياكم الله شيخ مرة أخرى. شيخ علي، أنتم مشهورون بالتحقيق وحققتم مجموعة كبيرة من الكتب، ويعني قبل أن نبدأ الحقيقة ب بعض الأسئلة المهمة للأخوة المشاهدين حول قضية اختيار الكتاب وكيف أعرف التحقيق الجيد، بعض الناس يتهم المحققين فيقول إن المحققين يقولون نحن نسهل الكتاب للقارئ ونقدمه له بشكل جيد، لكن الكتاب الذي لا يحتوي على 100 صفحة يخرجونه في 500 صفحة، فيكون هذا ليس تيسيرا وتسييرا، هذا يعني تعسير، فكيف يعني تجيبون عن مثل هذا؟
والله يعني على كل حال يعني هذه التهمة توجه لمن يعني تلبس بهذه التهمة أولا حتى يدافع عن نفسه على كل حال، لكن هي نسبة نفخ التراث، يكون الكتاب اللي يكون في مخطوط في 20 أو 30 صفحة يبقى في مجلد كبير، هذا لا شك أنه عيب نعتبره الكتاب. وبعضهم يتعلل أن هذا يعني يكون رسالة علمية سواء كانت رسالة ماجستير أو دكتوراه، يكون متطلبات جامعية فيحتاج للتعليق على الأعلام وعلى الأماكن وعلى الفرق وعلى كذا، ويشرح شرح طويل. هو يعني في حقيقته كان مجرد تدريب للطالب هذا في مراحل الجامعة.
جميل.
فكان ينبغي أنه لما يخرج الكتاب إلى الناس أن يهذب.
ممتاز.
وأن يكون الغرض هو يعني إيصال الكتاب كما وضعه المؤلف، وتكون تعليقات المحقق يعني خادما للكتاب ولا تخرج عن غرض الكتاب، وليس هو عمل المحقق وشرح للكتاب.
جميل جدا.
سواء يعني بالأدلة أو
يعني ضبط النص هو المهم يعني في هذا.
وهذا التحقيق معناه ضبط النص وأداء الكتاب يعني كما وضعه المؤلف.
جميل.
وخدمته بحيث يكون سهل ميسر للقراء، يحل الإشكالات التي قد تعرض في أثناء القراءة.
جميل. لكن بعضهم مثلا يقول أنا عندما أتكلم عن رجل من الرجال، لنأخذ مثلا الجانب الحديثي، مثلا عندما أضع مثلا أحد المختلف فيهم مثلا باللهيعة مثلا أضع في 40 صفحة، أنا قصدي في هذا ألا يبحث الباحث عن مصدر آخر البحث عن الرجل إلا مثل هذا، هل هذا أيضا قد يكون؟
لا أرى أن هذا مسوغ، يعني يمكن أن يفرد يعني ابن لهيعة ببحث.
جميل.
وينشره للناس ويقول هذا ابن لهيعة فيه التحقيق الآتي ويذكر فيه، أما يذكره مثلا لأنه ابن لهيعة وعندك بصر بن أرطى وعندنا أيضا محمد بن إسحاق وكثير من الرواة فيهم كلام كثير، إذا ترى التحقق صار الكتاب كتاب رجال وليس كتاب مثلا حديث أو كتاب فقه.
جميل. أو يترجم لأبي بكر وعمر كما هو يعني.
أنا ترى حقيقة أشهد للشيخ علي أنه يعني وأنا ألومه دائما وأسأله دائما أقول له وأنا ألومه في يعني ينقد التنقيط، يعني ما هو ما هو من اللي يبسط الكلام مع أنه صاحب إفادة لو بسط القلم يفيد إن شاء الله.
وهذا هو التحقيق المقصود الحقيقة، إخراج الكتاب بنصه. لكن الآن يعني المشاهدون يعني يذهبون إلى معرض الكتاب والناس بشكل كبير يذهبون، نحن نستعرض الآن مجموعة من كتب مع الشيخ عبد الله، كيف يمكننا أن نقوم الكتاب؟ هل هناك من ضوابط عامة في تقويم الكتاب شيخ علي؟
وفي الحقيقة يعني أنا سمعت لأسئلة كثير من القراء أو مثلا اتصالات اللي تأتي أو الرسائل عبر الجوال أو كذا سؤال عن طبعات، فهذا أنا أقول في الحقيقة يعني ينبغي لكل إنسان يعني طالب علم أو يحب الثقافة ويقتني الكتب أن يكون هناك بعض الضوابط التي يعني يبنيها الإنسان في يعني في ذهنه وتغنيه عن ربما كثير من الأسئلة التي قد يحتاج إليها من هنا وهناك. ويعني وأنا أقصد أن الإنسان يكون ملكة ذاتية بحيث أنه لا يبقى يسأل إلى نهاية الوقت ويسأل الناس ويتكففهم عن الكتب وكذا وكذا، يستطيع أن يكون لنفسه ثقافة معينة. فأنا أقول الكتاب بغلافه كما يعرض الشيخ عبد الله دائما في الكتاب يتكون من خلال الغلاف إلى أشياء كثيرة. أولا عنوان الكتاب، عنوان الكتاب يكشف لك عن مادة الكتاب، ومادة الكتاب يعني بمعنى أن تحدد لك هل هذا الكتاب من خلال العنوان يعني من اهتماماتك تحتاجه أو ما تحتاجه، هل هو في الفن الذي ترتضيه أو لا إلى آخره. هذا من حيث العنوان. الثاني الأمر الثاني الذي نجد على الغلاف المؤلف، هناك مؤلفين كما يسمى وكما يعني يقول الكثير أنه تجاوز القنطرة، يعني لا يحتاج إلى تزكية أو تسأل هذا المؤلف جيد أو
مناسب غير مناسب،
إيه مثل مثلا يعني ابن تيمية، ابن القيم، الحافظ بن حجر، الإمام الذهبي، ابن عبد البر، ابن جرير إلى آخرها، هؤلاء أئمة أي كتاب تجد لهم مباشرة اشترك مادة كتاب وإمام معروف ومشهور. ومن المعاصرين كذلك هناك أسماء شقت طريقها ومعروفة عند الناس بالثقة والأمانة إلى آخره. فهذه ناحية. عندنا الأمر الثاني، الأمر الثالث في الغلاف هو المحقق مثلا. جميل. بعض المحققين لا شك أنهم لهم يعني أسماء لامعة في عالم التحقيق وفي مجال التحقيق، يعني مثل الأبرز محمود شاكر، عبد السلام هارون، حسان عباس، كثير من المحققين المشهورين. إذا وجدت اسم هذا المحقق على الكتاب فخذه بلا تردد.
جميل.
فهذه قواعد تضبط الإنسان من حيث التحقيق وكذا. طبعا لا يعني أنه كل محقق أنه أجاد العمل في كل كتاب، قد يحصل بعض الأشياء لكنها قليلة. عندنا الأمر الرابع الذي نجد أحيانا يكون مثل إما في إشراف أو تقديم أو تزكية أو كذا، فهذه أيضا يعني تفيد إذا كان رجل المزكي أو معروف عند أهل العلم بأنه من كبار المحققين أو من كبار العلماء أو كذا، فتفيد أيضا في تزكية جانب الكتاب، فلا تحتاج ربما إلى السؤال الكثير. الأمر الخامس الموجود حتى باقي نقطتين، دار النشر أو المؤسسة الراعية أو المؤسسة الناشرة أو الجامعة التي تبنت طباعة الكتاب أو الجمعية، فهذه تكشف هناك دور محترمة، يعني تحترم نفسها ولا تنشر إلا الشيء المفيد للناس المحقق المدقق. وهناك دور بعكس ذلك، يعني اشتهرت كما أن هناك محققين بعكس ذلك يعني ممن برزوا، هناك محققين برزوا في الجانب السيء، يعني في جانب الإفساد وعدم مراعاة يعني الضوابط المعروفة في تحقيق الكتب. كذلك في دور نشر يعني بالمقابل جيدة وغير جيدة. الأمر الأخير الشكل، يعني الغلاف يتكون من شكل أيضا، تجليد والغلاف الخارجي والورق، فأنت الآن تختار التجليد المناسب الجيد الذي يعيش. هناك يعني ضوابط كثيرة في هذا الباب. فهذه أقصد هذه قواعد ست نأخذها من خلال غلاف الكتاب فقط، ويستطيع الإنسان يكون من ثقافة من خلال السؤال.
جميل. قبل قليل ذكرتم ورق الشمواه الطبي، وليس دعاية له، لكن هل هذا مفيد للقارئ؟
لا والله لا دعاية له.
طيب.
لأنه طبي.
جميل.
ويراعون فيه مسألة النظر وجميل والكتاب، وطبعا هو نحن نتكلم عن ورق اللي هو نوعا ما أسمك، يعني في ورق خفيف يعني قد لا يعيش، والشيخ يقول في أوراق كتاب يعيش، وهذا صحيح. العناية بالكتاب من حيث التجليد والورق ترى يخدمه ويعيش ربما مئات السنين. الآن ليس عندنا مخطوطات مئات السنين لها عايشة، مع أنها على الطراز القديم من حيث الحفظ والصمغ والخياطة والجلد، فما بالك بتطوير إلا الآن قضايا الطباعة المفروض يكون أكثر من ذلك.
جميل جدا. أنا لي تجربة قديمة، اشتريت فتح الباري في أول مستوى في الجامعة، وأعجبني الحقيقة الغلاف الخارجي ومكتوب عنه على الطبعة السلفية التي حقق أصلها الشيخ مباز وبلونين وكذا، فيعني ندمت فيما بعد. يعني كتاب فتح الباري الحقيقة كان يعني كان بحاجة سنة يشتريه من جديد، لو أن سنة استشار في الدار في بعد ذلك علمت ما في الدار في الغالب أن كتبها ليست جيدة. في خارج هذا البرنامج لو سألك شخص عن بعض الدور ممكن تقول هذه الدور غير مناسبة، هل تشتري منها أي شيء؟
والله عموما على كل حال ما اظن
هل يمكن يكون هذا الحكم
يعني هو ربما يكون احراج الى القناه ليس لي
لا 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 انا ما عندي في خارج هذا البرنامج انا اقصد في خارج هذا البرنامج
ممكن اسمي بعض الدور انها
لا لا ما يحتاج لا لا اقصد هذا اذا يعني ممكن عندك حكم عام على دار معينه انها لا تصلح هذا موجود عندك
موجود وعند كثير ليس عندي وعند كل معتنين يعرفون ان هذه الدار مثلا تنشر في غالبها وان كان قد تتفرد احيانا باشياء وهناك نقطه انه احيانا بعض الكتب لا توجد لها الا طبعه واحده وان طبعتها دار مشهوره بال
فلا بد ان تاخذها
يعني فلا بد ان تاخذها وتقتنيها لانه الكتاب تحتاج يعني مثلا كم بقينا مثلا ننتظر كتاب الكامل لابن عدي وهو مطبوع طبعا سيء ومع ذلك هو محقق رسائل جامعيه كامله في جامعه الامام ويقول مثل ذلك في الضعفاء للعقيلي والى الان لم يطبع الطبعه الا طبعه مصريه سالها ان صارت جيده وكذلك المجروحين لابن حبان ففيه كتب تضطر حتى وان كانت طبعتها ليست في تلك اضطرنا نستفيد منه لانه صار مرجع.
اما انا فوالله يعني حقيقه مع طلابي ومن ينصحني هناك دور نشر ونحذرهم منها تماما لاني اعرف افسادها في هذا الباب، ناس يتطاورون على كتب الائمه ويتصرفون فيها تصرف، نحن ذكرنا قبل الحلقتين انه احيانا تقرا في المخطوط اسهل بكثير مما تقرا في هذا الكتاب المطبوع.
وفي المقابل
نحذر منهم.
وفي المقابل هناك دور يعني متميزه وجيده.
صحيح كما ذكرت صحيح.
اذكر ان الشيخ مقاسم في بدايه او في مقدمه الفتاوى كان عنده حساسية رحمه الله من قضية التحقيق فكان يقدر لي أحد يحقق هذا الكتاب. طيب إذا كان الكتاب أكثر من طبعة يا شيخ كيف أختار بين الطبعة؟ هذا طبعا تكلمنا عنها بشكل سريع قبل حلقتين لكن لا بأس أن يعني نفيد
هو يعني قبل ذلك أنا أقول أنه بعض الناس يسأل عن طبعات يعني في كتاب معين يسأل عن طبعات الكتاب كيف أعرف أن هذا الكتاب له طبعات؟ هل في مصادر تدل؟ فأقول يعني لإخواننا عموم القراء والمهتمين هناك كتب تبحث عن طبعات الكتب وتذكر الكتب وترتبها طبعا إما على المؤلفين أو على أسماء الكتب أو على الفنون. فيعني كتاب مثلا السركيس اللي هو معجم المطبوعات العربية اهتم من بداية الطباعة إلى تقريبا 1354 أو 56 للهجرة يؤرخ للكتب اللي هي طبعة تذكر الطبعة وما الطابع والمحقق وكل معلومات النشر المطلوبة. ثم بعد ذلك جاء بعده وذيل عليه تقريبا كتاب عبد الجبار عبد الرحمن ذخائر التراث العربي في المجلدين من هذا التاريخ لا يتوقف عنده سركيس إلى سنة 1402 فطبعت في مجلدين والثالث وذيل الثالث فهذه ثم كتاب المعجم الشامل لعيسى صالحية.
هل نؤجل المعجم الشامل حتى نأخذ هذا الاتصال الشيخ علي أبو عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله حبيبنا.
أهلا وسهلا تفضل أبو عبد الله.
بسأل الشيخ العمران عن أهم الكتب الجديدة في تاريخ اليمن.
طيب سؤال آخر أبو عبد الله.
الله يعطيكم ألف عافية.
شكرا لك. أسلم شيخنا كنت تكلم عن المعجم الشامل وقطعنا.
نقول المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع عيسى صالحية محمد عيسى صالحية في 5 مجلدات. كذلك أيضا هو أشبه بالذيل على كتاب عبد الجبار عبد الرحمن ويذكر الكتاب وتاريخ الطبعة ومعلومات النشر فهذا يعني يكشف لك الكتاب المعين كم طبع من طبعة وتواريخ الطبعات وكذا حتى تعرف أولا أن هذا الكتاب له طبعات لأن بعض الناس يتصل يرى أن الكتاب مطبوع يظن أن هذه الطبعة هي الوحيدة التي بينما الكتاب يكون مطبوع عدة طبعات من قبل فهذه من ناحية معرفة الطبعات. ثم يعني نأتي إلى وجدنا الكتاب له عدة طبعات كيف نميز بين أو نفاضل بين هذه الطبعة هناك بعض القواعد يعني في المفاضلة بين طبعة وأخرى فمثلا يعني الطبعة الكاملة يعني أفضل من الطبعة الناقصة هناك كتب طبعتها كاملة هناك كتب طبعة ناقصة هذا كقاعدة أولى فإنسان يركز على هذه الناحية الثانية الطبعة التي اعتمد صاحبها أو محققها على مخطوطات وشرح ذلك في المقدمة ودرس هذه المخطوطات دراسة جيدة أولى من الطبعة التي لم يعتمد صاحبها إلا على نسخة مثلا فريدة واحدة أو لم يعتمد إلا على مطبوعة سبقت فهذه قاعدة يكتشف القارئ بنفسه
نعم.
يعني
كقراءة المقدمة
من قراءة المقدمة
نعم.
هناك أيضا الطبعة التي لها مقدمة ويعني فيها دراسة عن الكتاب وتفصيل معناه أنه اعتنى بالكتاب واهتم به فهي تقدم على غيرها كذلك الطبعة التي لها فهارس ومفصلة وكاشفة ويعني نخلت علوم الكتاب أيضا في دل فيه نوع بعض العناية بالكتاب فهي مقدمة على الطبعة التي ليس لها إلا فهرس واحد أو فهارس مختصرة
من يسمع هذا الكلام يقول أنتم جعلتم قضية شراء كتاب قضية معقدة تحتاج إلى بحث واستكشاف
أنا أقول ليست معقدة أنا أقول أنه كثير من الأخوان يسألون وكذلك المشايخ يعني في الحلقة الأولى أظن يعني رأيتها قالوا يجب على الإنسان قبل أنه يسأل وكذا. فأنا أقول أنه صحيح أن السؤال يعني الآن كذلك أيضا في نقطة يعني ينبغي أن يعني نشير إليها, أنه في مواقع في الإنترنت ولا بأس أن نشير مثلا إلى ملتقى أهل الحديث, في كثير من الأخوان تدبوا يعني لبيان الطبعات, والأخوان يسألون عن الطبعات المهمة في العلوم على اختلافها وكذا, فيجدون أيضا من يبين لهم الطبعات وأهميتها.
بقي شيء في المفاضلة من الطبعات الشيخ
تقريبا هذه يعني
هو جزاه الله خير الشيخ ذكر انه مساله يذكر في المقدمه المخطوطات المؤلف, هذا انتبه لها بعض اللي يمشي يسوقون كتبهم, فصاروا يذكرون المخطوطات ثلاث اربع مخطوطات في المقدمه, ثم يخرج كتاب والله شيخ علي من 10 مجلدات ما في فرق واحد مذكور. يا اخي كيف المعقول هذا الكلام؟ ولا هي صوره عده صور لنسخه واحده
مقابل على خمس نسخ
10 مجلدات ويقول لك على ثلاث نسخ اربع نسخ لا يخرج بفرق واحد, هذا غير معقول ابدا غير معقول. تفضل.
لا تفضل.
والأمر الثاني إنه أنت قلت قضيتها قضية صعبة, هي ما هي صعبة, مثل هذا ترى يؤتى بالممارسة, هي مش اللي يستصعب هذه ما يمارس العلم يبدأ إما إنه بعيد أو ما يدري أو ما يتابع أو, ولهذا وجدنا حتى أناس أكاديميين ما يدرون إيش اللي طلع في فني هو المتخصص فيه ما يدري إيش طلع, بل تهدى إليهم كتب يأخذوها يحطوها كتاب المستعمل.
أنا ودي أتكلم كتاب مستعمل. بعض الناس الآن مثل طلاب الجامعات الآن عندما ينتهي من الدراسة مثلا في كلية الشريعة أو كلية السودان أو غيره عنده مجموعة طيبة من الكتب, بمجرد ما ينتهي يأخذ الكتب يذهب بها إلى أقرب يعني مكان لبيع الكتب المستعملة ويبيعها بثمن بخس يعني. فهل يعني في تعليق على هذا؟ يعني هل الكتاب قيمته لهالدرجة رخيصة يعني؟
وعلى كل حال يعني الذي يبيع الكتاب يعني طبعا يختلف الناس في السبب, يعني أحيانا بعض الناس تحد الظروف
دعك من هذا
وكذا. إذا كان ليس هناك إلا أن الرجل يستغني عن العلم وعن الكتاب فأنا هذا يعني لا شك أن هذا أمر سلبي ويعني يعود على صاحبه بلا شك أنه بالذم, يعني يبيع الكتاب ويسترخصه ويعني اشترى ربما بـ30 يبيع بـ10 أو ربما بعضهم يقول خلصني من الكتاب لأنه ضيق عليه في البيت.
إذا نقلت من مكان إلى آخر تعبني وتعبني نقله. أخ عبد الرحمن من السعودية, تفضل أخوي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف
حالك؟ حياك الله أخوي, تفضل.
مساءكم
ومساءك طيب إن شاء الله وسعيد, تفضل.
سؤالي لضيفكم الشيخ علي العمران.
هنا.
عن ما هي آخر أخبار مشروع ابن القيم, كتب ابن القيم, وما هي الكتب الجديدة التي سوف تطبع إن شاء الله؟
طيب شكرا لك عبد الرحمن. قبل أن أسأل سؤالا يتعلق بموضوع حتى ما ننسى, أبو عبد الله كان يسأل عن أهم الكتب التي الجديدة في تاريخ اليمن.
والحقيقة أنا ما تيسر يعني يعني خاصة في المعرض هذا يعني المرور الكثير فيه, لكن يعني رأيت يعني وما يمكن نذكره الآن يعني كتاب اسمه تاريخ الحداد, يعني تاريخ الحداد هذا وإن كان طبع سابقا لكن هذه الطبعة يعني فيما حسبنا جديدة, وطبعة الكتاب كان أصلا شبه نادر يعني لأنه طبعته قديمة ولم توجد يعني إلا في يعني وقت مضى. فهذا الكتاب في 3 مجلدات ويؤرخ اليمن من بداية يعني التاريخ ما قبل الإسلام حتى العصر الحديث. والمشكلة في كتب يعني بعض البلدان في التواريخ أنها مثلا لما تؤرخ لفترة معينة أو في مثلا دولة معينة أو لإمام معين, فلا يجد الإنسان مثلا تاريخ تسلسلي لتاريخ البلد أو المدينة أو كذا حتى يعرف مثلا تطور الحركة ومن مر عليها من الدول ومن الملوك والمعارك إلى آخره. فهذا الكتاب يعني نافع بهذا المعنى.
جميل. بعض الناس يشتكي ويقول
نشيد يا شيخ بكتاب أيضا رائع العقد الفاخر الحسن
والعقد الفاخر
اللي خرج كتاب رائع جدا 5 مجلدات يعني لعله يتسنى إن شاء الله نعرضه ونحو ذلك.
طيب لعل أبا عبد الله إن شاء الله إذا سمع هذا الكلام. التاريخ عموما يعني بعض الناس يقول التاريخ الذي كتب من قديم الزمان, أنا كنت أتكلم عن التاريخ مع الشيخ عبد الله قبل الفاصل, يعني التاريخ الذي كتب تاريخ سياسي ما في تاريخ اجتماعي ما في تاريخ أدبي في تاريخ الأمة, هل هذا صحيح شيخ علي؟
ولا شك أن هذه يعني كتب التاريخ تختلف طبعا من كتاب إلى آخر, يعني هناك تجد كاتب ما يركز على جانب معين في التاريخ لأنه يعني الذي يدخل في كتب التاريخ يعني فنون متعددة, يعني منهم من كتب في التاريخ يكون تاريخ على الحوادث, ومنهم من جعل التاريخ هو تاريخ الرجال, هو الحقيقة لأنه الرجال هم الذين يصنعون التاريخ
كما ذكرنا قبل الفاصل صحيح.
أي نعم. فأنا ما اطلعت على يعني ما غشيت منكم
هذا من تلقى
تاريخ الأمة تاريخ رجالها هم اللي يصنعونها
هم الذين يصنعون. لذلك مثلا كتب الرجال المتقدمة يسمونها كتب الرجال بهذا العنوان, ويسمونها أيضا كتب التاريخ التاريخ ليحيى بن معين التاريخ لفلان التاريخ.
طيب استأذنكم في أخ ناخذ اتصالة من اليمن ومن أخينا زاهر, تفضل أخ زاهر. أخي زاهر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله.
حياك الله اخوي زاهر، تفضل.
احييك واحيي ضيوفك الكرام.
ونحن نحييك ونرحب بك، تفضل.
الله يبارك فيك. انا سؤالي بخصوص تاسيس مكتب الطالب العلم.
ممتاز.
ما الذي يحتاجه طالب العلم
طيب
من كتب التاريخ والتراجم حتى يستطيع ان يؤسس مكتبه جيده؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لك اخي زاهر، وسؤال ان شاء الله نستطيع أن نجيب عنه بإذن الله إن شاء الله. عبد الرحمن الشيخ يسألكم الشيخ علي عن مشروع كتب مكتبة ابن القيم، هل انتهيتم فيها شيء فيها؟
والله كتب ابن القيم المشروع اللي طبع منه يعني قبل سنوات تقريبا وصلنا إلى 25 مجلد.
جميل.
هذه طبيعت، وهناك الآن 5 كتب يعني تحت الطبع.
جميل.
يعني منها كتاب رفع اليدين في الصلاة، وكتاب الصلاة حكم تاركها، وكتاب تحفة المولود أحكام المولود، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وكتاب الخامس والأخير في هذه المجموعة روضة المحبين ونزهة المشتاقين، كلها ابن القيم. فهذه إن شاء الله أتوقع إن شاء الله خلال 3 أشهر يكون يعني نزلت الأسواق،
وبهذا يعني تكون مشروع،
وبهذا مقيم. يكون طبعنا 30 مجلد في هذا المشروع.
جميل.
ويبقى تقريبا نحو هذا العدد.
جميل جدا. من يبتلي شيخ عبد الله بكتاب من الكتب من الطبعات السيئة ثم بعد فترة وجدت طبعة أخرى، هل تنصح أن يشتريها؟
يعني مثلك لما تورطت في فتح الباري. هو الحقيقة من الجي يعني أنت قلت أنا ندمت، لا تندم، لأنه أنت تتعلم بهالطريقة، إذا وقعت في الخطأ تتعلم الصواب.
إيش رأيك بهالطبعة؟
ونحن زيك أول ما بدينا نشتري كل حتى يمكن شيخ علي لما أول بدأ يكون مكتبة في بداية يقع في أشياء الإنسان يقع فيه، لكن يتعلم.
أنا أتوقع أنه يندم. الإنسان إذا اشترى 3-4 طبعات بألف ريال.
هو سيندم شيخ. هو سيندم، لكن لن يندم في حالة واحدة، إذا ما وجد البديل لن يندم. ليه كتاب الكامل اللي ذكرت؟ لا، إلى الآن باقي معنا ونعول عليه وما ندمنا إلى الآن، لأنه ما خلت طبعة جيدة
ولا تندمون.
وكونه يخدمك الكتاب سنين، يعني من أول ما طلع من عام 1405 تقريبا إلى الآن الكتاب هو قاعد يخدم طلبة العلم الباحثين. لكن الكتاب إذا ندم عنه عليه صاحبه، فحينئذ نحن نقول يعني روح للكتاب المستعمل. أو أوقفه.
صعب مفارقة الكتاب.
أو لا لا، إذا كان لا هو ما
أنت صاحب ليش تري طبعة الأخرى؟
طبعا هو ده الآن.
طيب ليس في هذا مثلا إسراف؟ أو بعض الناس يقول أنتم تجمعون الكتب وتنفقون فيها الأموال، وهذا ترى كثير ناس يقول هذا الكلام. إذا ما يدخل يشوف مكتبتك شيخ عبد الله يقول قرأت كل هذا وش استفيد؟ بعض الناس يسأل هذا السؤال.
وهذا السؤال هذا السؤال بالذات أنا لما أحس أني إياه.
قرأت كل
لما أشوف كل كتب هذه قرأتها، هذا السؤال أول شيء، وإنسان ما هو عاقل أو بمعنى صح لابنه معقل ما يفهم طبيعة الكتب.
جميل.
هذا أحسن شيء، ما يفهم طبيعة، لأنه ليس كل كتب تقرأ بهالطريقة اللي هي كل شيء مراجع، شيء مصادر، شيء تبقى إلى وقت الحاجة، شيء خاصة القارئ النهم أو المطلع أو الذي يجرد أو المحقق والباحث.
جميل.
مكتبته ليست بقدر قراءته، مكتبته أعلى من ذلك. جميل. هذا شيء معروف.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا زاهر من اليمن يا شيخنا علي كان يسأل عن طالب العلم الذي يريد أن يؤسس مكتبة، وأظن يعني يخص بذلك يعني كتب التراجم والرجال والتاريخ، هل من أسماء كتب سواء رأيتمها في المعرض أو أسماء كتب يعني ترى أنها مهمة حتى لو كانت قديمة؟
والله ما يعني من أراد أن يؤسس يعني مكتبة في التاريخ الإسلامي يعني كبداية ممكن أن ينصح ب يعني مجموعة من الكتب.
جميل.
حقيقة يعني أنا أقول أن أولى كتاب في كتاب بداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الدمشقي، متوفى سنة 74 و700. فالإمام ابن كثير أرخ إلى من تاريخ الأنبياء حتى وصل إلى تقريبا قريب من سنة وفاته سنة 774 أو قبلها بقليل أو 73. الحافظ بن حجر رحمه الله له ذيل عليه يعني يسمى كتاب إنبال عمر بأبناء العمر. هذا الكتاب يبدأ التاريخ من هذه السنة من سنة 773 إلى سنة تقريبا وفاة الحافظ بن حجر 852. كتاب رديف في هذا الباب يعني مكمل لكتاب بداية والنهاية. البداية والنهاية طبعا كتاب يهتم بالأحداث والتاريخ عبر مرتب على السنين يعني سنة كذا وما فيها من أحداث، ثم يذكر الوفيات وفيات العلماء
المتوفي.
طبعا لا يستوعب ولا يطيل بالترجمة، باختصار كتاب يغطي جانب التراجم وال يعني كتاب التاريخ تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي.
جميل.
هو أيضا بدأ من بداية السيرة النبوية إلى رأس القرن إلى سنة 700 من الهجرة، ورتب الكتاب على الطبقات على 70 طبقة، كل 10 سنوات طبقة، يذكر الأحداث ويذكر الوفيات ويهتم بالوفيات ربما أكثر من الأحداث.
جميل.
ويكمل هذا الجانب، وكل الإمامين يعني إمام ثقة.
جميل.
في عند 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 أهل العلم كذا التاريخ والتثبت وكذا، وتمتاز ربما كتب الذهبي بالتعليق على الأخبار وتنكيت مثلا على الأحاديث الضعيفة والأخبار المنقطعة وكذا.
لكن هل يأخذ السير أو يأخذ التاريخ؟
طبعا السير هو كتاب تراجم وليس كتاب تاريخ، فهو يعني يثري جانب التراجم فيها من التوسع والكذا، وربما أحيانا بعض التراجم يعني تشغل أكثر من 100 إلى 200 صفحة بترجمة الإمام أحمد وسفيان الثوري وكذا. فهو كتاب دسم من ناحية أخبار المترجمين، وقد يفوته طبعا كثير من ليش كثير من الـ يعني الأعلام هي موجودة في تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام أكثر استيعاب من حيث عدد المترجمين. السير وليس هو السير ليس مختصرا من تاريخ الإسلام. جميل. هذا هو يعني القول الفصل كما حققه الدكتور بشار عوض المعروف.
نقف عند كتب الذهبي ونأخذ مداخلة ثم نعود معنا الدكتور حياة بأخضر. تفضلي دكتور حياة.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا صوتك تقريبا تعبان كنت ترفع شويه.
طيب تفضل يا دكتوره حياه.
ايوه جزاكم الله كل خير.
وجزاك
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على حبيبنا محمد وعلى وصحبه اجمعين. ذات جزاكم الله خير على حسن تقدكم، انا اكون خير مما تظنون وقليل طيب. ما لا تعلمون.
تفضل.
ثم اسلم فاقول معارض الكتب تعتبر تظاهره ثقافيه او تظاهره ثقافيه عالميه، ولذلك معارض الكتب أنا أعتقد إن شاء الله توافقون على ذلك، وإن شاء الله أكثر المستمعين أتمنى بشأن يوافقون على ذلك.
جميل.
أنها تعبر عن ثقافة كل مجتمع. صحيح. وهذا أمر بدهي لا يناقش فيه عاقل.
جميل.
أن يعني كل دي كل أصحاب دين كل أصحاب بلد كل أصحاب تجمع معين عندما يعني يخرجون لهم ثقافة أو يريدون أن يعبروا عن ثقافة خاصة بهم لابد أن يربطوها شاءوا أم أبوا معتقداتهم. فنحن إذن في بلادنا الحبيبة حفظها الله من كل شر ومن كل سوء بقيادة راشدة من خادم الحرمين وولي العهد وجميع من هم معهم، نقول الحديثون على إثبات وتأكيد هذه الخصوصية.
جميل.
لذلك يعني جميل أن نجد وهذا الحرص على هذه الخصوصية والحفاظ على هذه الخصوصية.
جميل.
وأنا فقط أذكر مثال فريح حتى لا أطل عليكم. عندي نقاط أخرى.
تفضلي.
عندي طالبة فرنسية في معهد اللغة العربية لغير الناطق بها بجامعة المنصورة.
هنا.
تقول في فرنسا لما رأوا ظاهرة انتشار كلمات لغة الإنجليزية مثل أوكي باي باي ثانك يو وهي كلمات عادية نراها، تقول فرضوا غرامة على من ينطق ويتكلم بهذه الكلمات على لغتهم القومية الفرنسية.
جميل.
فنحن أولى بذلك.
صحيح.
هذا أولا.
جميل.
ثانيا بناء على ما قلته الآن أتمنى أن وزارة الإعلام قبل عقد أي معرض كتاب أو إقامة أي معرض كتاب دورات إعلانات في الصحف في القنوات المتاحة تثقيفية إن جميل. هذا المعرض يعبر عن خصوصيتنا، يعبر
جميل.
عن عقولنا، يعبر عن أفهامنا، يعبر عن تعليمنا.
شكرا.
فلذلك يعني عندما يعني بعد ذلك تحصل رقابة أو ضبط بمعنى أصح لبعض ما ينشر أو جميل. يعرض في معرض الكتاب.
ممتاز.
هذا ليس بما نسمع الآن كبت و
ليس كبتا ولا وصاية. جميل جميل جدا دكتور حياة، وصلت الفكرة ونشكر لك المداخلة، ولعل إن شاء الله في حلقات القادمة برنامج نناقش أيضا مثل الموضوع. دكتور حياة بأخضر شكرا جزيلا لك. سالح حسين معنا وقت نستعرض بعض الأسماء الكتب. طيب المخرج يقول انتهى الوقت. شيخ علي العمران نشكرك للمشاركة، شكرا جزيلا. شيخ عبد الرمضان شكرا لكم أيضا. مشاهدي الكرام أيضا شكرا لكم لحسن متابعتكم، تصبحون على خير ونلتقي بكم غدا إن شاء الله في هذا الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.